تحدث عن الدورات التي يؤمن بها الرسول والتي يؤمن بها
السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا ولا تحرمنا الإخلاص يا كريم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم ليس من كلام الله. تحدثنا فيما سبق عن أن كتبة العهد القديم، الذين كتبوا أسفار العهد القديم التي جعلت في كلام الله، ليسوا أهلا لأن تكون كتابتهم جزءا من كلام الله، لما ينسبه الكتاب المقدس إليه من الرزايا والدنايا التي أهل بها المجرمون والعابثون وليس الأنبياء المرسلون المصلحون. لكن عندنا مسألة أخرى، عندنا بعض الأسفار مجهولة المؤلف، لا يعرف من كاتبها، وهذا الأمر موجود في العهد القديم وموجود في العهد الجديد. الجميع، جميع علماء الكتاب المقدس لا يعرفون من كتب هذه الأسفار. كيف تعتبر هذه الأسفار جزءا من كلام الله وكاتبها مجهول؟ لأن كان بطرس يقول كتب أناس الله القديسون، فهذا ينطبق على المعلوم من الناس، أما المجهولون فمن ذا الذي يوثقهم؟ مثلا عندنا في المزامير اليتيمة 51 مزمور، والبعض يقول 49 مزمور، ما يهمك 49 أو 51، 50 مزمورا لا يعرف من كاتبها، لذلك تسمى المزامير اليتيمة. كيف كتابة لا يعرف من قائلها تعتبر جزءا من كلام الله؟ إن هذا أحد أعاجيب النصارى المؤمنين بالكتاب المقدس. سفر راعوث، سفر راعوث يعترف القسم ليس عبد النور في كتابه شبهات وهمية صفحة 141 بأن كاتبه مجهول. يقول تحديد اسم الكاتب ليس مسألة جوهرية في تقرير قانونية السفر ولا في أنه وحي الله. أي كتاب ليس مهما أن نثبت من كاتبه، المهم أننا نحن نؤمن ونعتقد بأنه من كلام الله، فهو يعترف بأن كاتب هذا السفر مجهول. هناك الكثير من الأسفار لا يعرف من قائلها، من كاتبها؟ سفر الأيام الأول، سفر الأيام الثاني، بل حتى في أسفار العهد الجديد هناك أسفار لا يعرف من كاتبها. مثلا رسالة العبرانيين، البعض يتسرع فينسب هذه الرسالة إلى بولس، لكن العلماء يرفضون هذا. العلماء المؤمنون بقدسية هذه الرسالة لا يعتبرونها من كلام بولس، بل ينسبونها إلى عدد من المؤرخين في التاريخ الكنسي. مثلا قاموس الكتاب المقدس في صفحة 599 ينقل عن ترتليانوس في أوائل القرن الثالث بأنه كان يعتقد بأن هذه الرسالة من كتابة برنابا وليست من كتابة بولس. لوثر في نفس الصفحة، لوثر مؤسس البروتستانتية، كان يعتقد بأن هذه الرسالة من كتابة أبولس وليست من كتابة بولس. الكنيسة الشرقية فقط هي التي كانت تنسبها إلى بولس. الآباء اليسوعيون في مدخلهم لهذه الرسالة يقولون لا شك أن الأدلة التي تنقض صحة نسبة هذه الرسالة إلى بولس كثيرة، فللمرء أن يعتقد أن هذه الرسالة من إنشاء واحد من أصحاب بولس، اللي كاتبها مش بولس، اللي كاتبها واحد من أصحاب بولس. أما الاهتداء إلى اسم الكاتب، من هذا الكاتب اللي هو من أصحاب بولس،
أما الاهتداء إلى اسم الكاتب على أفضل على نحو أفضل فلا سبيل إلى طلبه. هذه قضية محالة لا تفكروا فيها ما اسم هذا الكاتب. ثم يقولون فلا بد آخر الأمر من التسليم بأننا نجهل اسم الكاتب، الكاتب مجهول. هذا ما يقوله العلماء المؤمنون بقدسية هذه الرسالة. جون باكلين وزملاؤه الذين ألفوا الكتاب الذي عنوانه المدخل إلى الكتاب المقدس يعترفون وهم مؤمنون بقدسية هذا السفر، يعترفون بأن كاتبه مجهول. يقولون نحن ببساطة لا نعرف الكاتب. باختصار إذا أردتها من الآخر، نحن لا نعرف الكاتب. الاتجاه العام هو افتراض أن بولس هو الذي كتبها. هذا اتجاه زعمه الناس. قد يكون الكاتب هو برنابا اللاوي، قد يكون. واحتمال ثالث أن يكون لوقا هو الكاتب، وهناك رابع وهو أبولس هذا الذي قال عنه لوثر. وهناك أيضا تخمينات كثيرة، ثم يصلون إلى نتيجة فيقولون في النهاية علينا أن نقول ألا أحد يعلم من هو كاتب هذه الرسالة. الله وحده هو الذي يعلم كاتب هذه الرسالة. أوريجانوس الأب الشهير من آباء الكنيسة ينقل عنه أوسابيوس القيصري في كتابه تاريخ الكنيسة صفحة 276 يقول أما من كتب هذه الرسالة فلا يعلم يقينا. الله وحده هو الذي يعلم، الله وحده فقط يعلم من كتب هذه الرسالة. يقول بعض من سبقونا إن إكليموندوس أسقف روما كتب الرسالة. أسقف روما إكليموندوس في القرن الثاني الميلادي يقال بأنه هو الذي كتب الرسالة، والآخرون يقولون إن كاتبها هو لوقا. طيب إذا نحن لا نعرف من كتب هذه الرسالة. ناس يقولوا لوقا، ناس يقولوا أبولس، ناس يقولوا برنابا، ناس يقولوا إكليموندوس. إذا كنا لا نعرف من الكاتب والله وحده هو الذي يعرف، كيف تصبح هذه الرسالة جزءا من كلام الله تبارك وتعالى؟ إننا نحن المسلمين نرفض نسبة الأسفار المجهولة المؤلف إلى الله تبارك وتعالى. لا نقبل أن ينسب إلى الله إلا كتاب كتبه نبي معلوم نبوته. أيضا ما دمنا نتحدث في أسفار العهد الجديد، أيضا نجد أن كتبة العهد الجديد فيهم من هو معلوم، لكن هل معلوميته تؤهله لأن يكون كاتبا في وحي الله؟ أقول لا. الكتاب المقدس أمرنا في رسالة يوحنا الأولى في الإصحاح 4 يقول لا تؤمنوا أيها الأحباء بكل روح من الأرواح، بل امتحنوا الأرواح حتى تعلموا هل هي من عند الله أم لا. ليش؟ لأن كثيرين من الأنبياء الكذبة برزوا إلى هذا العالم. امتحنوا ما تقرأوا، امتحنوا ما تسمعوا حتى تعلموا هل هؤلاء أنبياء حقا لله أم هم أنبياء كذبة. نسأل متى الذي ينسب إليه إنجيل متى لو سلمنا بأنه كاتب الإنجيل، مرقس، لوقا، يوحنا، هؤلاء الكتب المعلومون، هل هم أهل للكتابة في كلمة الله تبارك وتعالى؟ من الذي وثقهم؟ من الذي مدحهم؟ من الذي قال بأنهم كتبوا بإلهام من الله؟ إن واحدا من هؤلاء لم يدعي هذا. ما الفرق بين متى ويهوذا؟ أليس كلاهما من تلاميذ المسيح؟ أما يهوذا فتزعمون أنه خان المسيح وأسلمه إلى الموت مقابل 30 من الفضة. ما الفرق بينه وبين متى؟ لماذا يعتبر متى كاتبا ملهما وزميله في الخدمة يهوذا الأسخريوطي تلميذا خائنا؟ إذن ليس عندنا أي شيء يفرق بين الاثنين. ثم دعونا نقرأ ماذا قال المسيح عن هؤلاء الكتبة. هل مدحهم؟ هل أثنى عليهم؟ هل قال ما يقوله هؤلاء الكتبة هو وحي الله فخذوه أيها الناس؟ يعني هل أعطاهم شيك على بياض بأنهم ناس طيبين وممتازين وكل ما يقولونه هو وحي الله؟ لو أعطاهم هذا فنحن أول المؤمنين به. أول هؤلاء الكتبة بطرس كبير الحواريين، هذا كبير الحواريين وعليه ستستطيع القياس على الباقين. هذا الرجل تنكر للمسيح كما جاء في العهد الجديد في ليلة من أصعب الليالي، أنكره ثلاث مرات. القصة في لوقا 22 على 34، أنكره ثلاث مرات. وماذا يقول المسيح عن أولئك الذين ينكرون في لوقا 12 على 9؟ يقول: من أنكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله. يعني المسيح سيتنكر له كما تنكر للمسيح عليه الصلاة والسلام. أين سيتنكر له؟ قدام ملائكة الله. في إنجيل آخر: قدام الله. إذن هذا سيتبرأ منه المسيح في يوم من الأيام. هذا الذي هذا حاله وهذه صفته وهذا نعته، كيف تعتبر كتابته جزءا من كلام الله؟ القس الدكتور إبراهيم سعيد في شرح الإنجيل لوقا في صفحة 580 يصف بطرس بوصف غريب. بطرس هذا الذي كتب رسالتين في الكتاب المقدس، يقول عنه: الغارق في بحر الكفر. الغارق في بحر الكفر. طيب هذا الرجل غارق في بحر الكفر، كيف لهذا الكافر الغارق في بحر الكفر أن يكتب كتابا ثم ينسب هذا الكتاب إلى الله تبارك وتعالى؟ المسيح عليه الصلاة والسلام في متى 16 على 23 وصف بطرس بأنه شيطان. بأنه شيطان. غريب، هل هو شيطان أم قدوس؟ هل هو شيطان أم نبي؟ هل هو شيطان أو ملهم؟ كيف يقال عن رجل بأنه شيطان ويقال عنه بأنه ملهم من قبل الله؟ فالتفت وقال لبطرس: اذهب عني يا شيطان، اذهب عني يا شيطان، أنت معثرة لي، أنت معثرة لي، لأنك لا تهتم بمال الله ولكن بمال الناس. شيطان أم ملهم؟ أمر عجب عجب. هذا حال بطرس. فماذا عن بقية التلاميذ؟ جميعا كانوا في البحر شرقوا. مثلا في متى 14 على 31 يقول المسيح لبطرس: يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ أنت قليل الإيمان. قليل الإيمان أصبحت كتابته جزءا من وحي الله، جزءا من الكتاب المقدس. طيب ماذا عن بقية التلاميذ؟ أيضا كانوا حسب كلام المسيح كانوا قليلي الإيمان، بل كانوا عديمي الإيمان. متى في الإصحاح 8 على 25 يقول: فتقدم تلاميذه وأيقظوه قائلين، أي أيقظوا المسيح وهم كانوا في البحر: يا سيد نجنا فإننا نهلك. فقال لهم: ما بالكم خائفين يا قليلي الإيمان؟ بطرس والحواريون الذين كتبوا العهد الجديد، متى، يوحنا، يهوذا، يعقوب، هؤلاء جميعا من كتبة العهد الجديد، ماذا يقول لهم بطرس؟ يقول: لماذا أنتم خائفين يا قليلي الإيمان؟ أيضا في نص آخر في متى 16 على 8 يقول لهم: لماذا تفكرون في أنفسكم يا قليلي الإيمان؟ واحد قليل إيمان، كيف تجعل كتابته جزءا من كلام الله؟ كيف نعتد بكتابته؟ المسيح يقول عنه شيطان، المسيح يقول عنه إيمان، بل في متى 17 على 19 يصفهم بأنهم عديمي الإيمان. تلاميذ المسيح ليس عندهم من الإيمان ولا حتى مثقال حبة من خردل. نستمع إلى هذا النص. جاء مصروع إلى تلاميذ المسيح فعجزوا عن شفائه، فذهبوا إلى المسيح فشفاه المسيح. فقالوا للمسيح: لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه؟ ليش إحنا ما استطعنا نخرج الجن من داخل هذا المصروع؟ فقال لهم يسوع: لعدم إيمانكم. لعدم إيمانكم، أنتم مش مؤمنين. فالحق أقول لكم، لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل: انتقل من هنا إلى هناك، فينتقل. اللي عنده مثقال حبة من خردل يستطيع أن يأمر الجبل فينتقل من هنا إلى هناك، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. أي شيء تريدونه يكون لكم، لكن نظرا لأنكم غير مؤمنين لا تملكون من الإيمان حتى حبة خردل، لذلك أنتم لا تصلحون، أنتم غير مؤمنين، من باب أولى أنتم لا ينفع أن تكون كتابتكم جزءا من وحي الله تبارك وتعالى. لكن البعض سيقول هؤلاء التلاميذ وإن كان المسيح قد قال عنهم بأنهم قليلو الإيمان وقال عنهم بأنه لا إيمان لهم، لكنهم فعلوا معجزات، فعلوا عجائب، فبولس أحيا بطرس أحلى طابيثة، وبولس أيضا صنع عجائب، ومتى وكل هؤلاء شفوا مرضى وأحيوا موتى، فهذه العجائب تزكيهم ولا ريب. أقول لا، أقول لا، الكتاب المقدس يخبرنا أن العجائب قد يصنعها حتى الأدعياء الكذبة. لكن قبل هذا، هناك بعض من كتبة العهد الجديد ليس له معجزة أصلا، لوقا، مرقس، هاتوا لنا معجزة واحدة صنعها لوقا أو مرقس، هما ليسوا من تلاميذ المسيح، ليس من تلاميذ المسيح. لكن لنفترض أن بولس ومرقس ولوقا ومتى ويهوذا كل هؤلاء صنعوا أعاجيب ومعجزات، هل هذه المعجزات تصلح دليلا على إلهامية هؤلاء؟ تصلح دليلا على نبوتهم؟ تؤهلهم لأن يكتبوا في كلمة الله؟ الكتاب المقدس يجيبنا على لسان المسيح في الإصحاح 24 من متى، يقول سيقوم مسحاء كذبة، ناس يدعون أنهم مسيح الله، سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة، ما صفتهم؟ كذبة، ويعطون آيات عظيمة وعجائب، سيستطيعون إحياء الموتى، سيستطيعون فعل المعجزات، يعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا، حتى المختارين الصفوة يستطيع هؤلاء بمعجزاتهم العظيمة أن يضلوهم. المسيح يقول ها أنا قد سبقت وأخبرتكم، انتبهوا، لا تصدقوا حتى لو جاءوا بمعجزات عظيمة، فالأنبياء الكذبة الذين يكذبون على الله يأتون بمثل هذه المعجزات. أيضا بولس في رسالته الثانية إلى تسالونيكي في الإصحاح 2:9 يخبرنا أن إنسان الخطيئة أيضا سيأتي بالمعجزات، يقول الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة. إذن المعجزات لا تصلح دليلا، لا توثق أصحابها، لا تصلح دليلا على أن هؤلاء مؤهلون لكتابة كلمة الله، بل إن الكتاب المقدس يخبرنا على لسان المسيح بأن المعجزات أمر ميسور يستطيع فعله كل الناس، أي مسيحي الآن على وجه الدنيا يستطيع أن يفعل المعجزات ولا تعتبر كتابته جزءا من كلام الله، فالمعجزة لا تصلح دليلا، هذا ما يقوله الكتاب المقدس. فمثلا لو تأملنا يوحنا 14:12 يقول المسيح الحق أقول لكم، هناك كلمة حق من المسيح، فالأعمال التي أنا الحق أقول لكم من يؤمن بي، أي واحد مؤمن بي، من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا، لا مش كده بس، فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا ويعمل أعظم منها، يعني المسيح أحيا لعازر بعد 4 أيام من وفاته، أي مؤمن الآن في الكتاب المقدس يستطيع أن يحيي ميتا بعد 5 أيام بعد 6 أيام، يعمل معجزات المسيح ويعمل أعظم منها. طيب إذا كان المسيحيون اليوم جميعا قادرون على صنع المعجزات وعلى إحياء الموتى، هل يعني هذا أن كتابات هؤلاء تصلح دليلا يستند عليه ويعتمد عليه في توثيق هؤلاء؟ هل لو كتب واحد من هؤلاء الذين يستطيعون إحياء الموتى اليوم وما أكثرهم إذ عددهم بعدد المؤمنين بالكتاب المقدس، هل يستطيع واحد منا أن يأخذ كتابة واحد من هؤلاء فيجعلها جزءا من كلام الله تبارك وتعالى؟ نقول لا، نقول لا، إن هذه النصوص تشهد بأن المعجزات وحدها لا تكفي للشهادة لأصحابها بأنهم مؤهلون لكتابة كلام الله تبارك وتعالى. تعليقا على هذا النص يقول التفسير التطبيقي في صفحة 2222، يقول بأننا نستطيع فعل المعجزات، ولكن إن غاية ما يقدر عليه، يعني المؤمنون، إن غاية ما يقدرون عليه هي إحياء الموتى. آخر معجزة يستطيع أن يحققها المسيحيون هي إحياء الموتى. إذن كل من يؤمن بي، الحق أقول لكم، كل من يؤمن بي، أي واحد من المؤمنين، فالأعمال التي أنا أعملها يعملها ويعمل أعظم منها. وأنا أستغرب كيف يستدلون بهذه الآيات التي صنعها المسيح على ألوهيته، إذا كان اليوم لدينا 1.5 مليار إنسان كلهم يقدرون على فعل معجزات مثل معجزات المسيح بل أعظم منها. إذا نستطيع القول بأن هؤلاء الكتبة ولو عرفنا أسماءهم فإن الوحي الذي تؤمنون به يتهمهم بالكفر، يتهمهم بأنهم شياطين، يتهمهم بقلة الإيمان، يتهمهم بأنهم لا يملكون من الإيمان حبة خردل. فكيف يعتبر هؤلاء أمناء على وحي الله؟ من اعتبره الكتاب زانيا، من اعتبره الكتاب قاتلا، من اعتبره الكتاب عابدا للأصنام، كيف يعتقد أن هذا مؤهل لأن تضاف كتابته في كلام الله تبارك وتعالى؟ لكن البعض يقول بأن كل بني آدم خطاء، وهؤلاء الأنبياء جميعا أعوزهم مجد الله، الكل أخطأ، فلذلك ليس عندنا مانع أن يكون النبي كاذبا، أن يكون النبي زانيا، أن يكون النبي سكيرا، ليس عندنا مشكلة. لكن شيء واحد لا يمكن أن يقع من النبي، ما هو يا هؤلاء؟ يقولون الكذب في البلاغ عن الله. مرة سمعت أحدهم يقول كل جريمة ممكن يصنعها النبي، كل جريمة، القتل، الزنا، الفجور، اللواط، كل شيء، هذا شيء واحد، الكذب على الله في البلاغ. طبعا هذا لا دليل عليه، فإن الذي يقتل من باب أولى أن يكذب على الله، إن الذي يسرق من باب أولى أن يكذب على الله، إن الذي يزني من باب أولى أن يكذب على الله. لكن دعونا نقول نعم، تزعمون بأنه لا يمكن للنبي أن يكذب على الله. طيب دعونا نتعرض للكتاب، هل الكتاب يقول هذا أم يكذبه؟ في سفر الملوك الأول في إصحاح 13 يحكي لنا قصة رجل أو قصة نبيين، واحد يسميه الكتاب رجل الله والثاني يسميه نبي. القصة باختصار أن رجل يدعى رجل الله جاء إلى قرية لمقابلة نبي من أنبياء الله فلم يجده، فخرج وذهب إلى قرية أخرى، فبلغ النبي بأن رجل الله قد جاء لزيارته ولم يجده، فخرج في إثره فوجده في الطريق، فقال له ارجع معي حتى تأكل عندي خبزا وتشرب عندي ماء. فقال رجل الله للنبي، قال له أمرني الله ألا أرجع إلى القرية بعد أن خرجت منها، الله أمرني ألا أرجع، فبالتالي أنا لن أرجع. فاستمر ماشيا في طريقه، فقال له النبي كاذبا، قال له لا 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 ارجع، فإن الله أوحى إلي بأن نسخ حكمه السابق وأمرك أن ترجع معي فتأكل عندي. دعونا نقرأ ما يقوله النص. فقال له النبي، أي النبي الشيخ، سر معي إلى البيت وكل خبزا، فقال لا أقدر أن أرجع معك ولا أدخل معك ولا آكل خبزا ولا أشرب معك ماء في هذا الموضع، لأنه قيل لي بكلام الرب لا تأكل خبزا ولا تشرب هناك ماء، الله أمرني ألا آكل خبزا ولا أشرب ماء في ذلك المكان، ولا ترجع سائرا في الطريق الذي ذهبت فيه. إذن هو يعتذر لأن الله أمره بأن لا يرجع. فقال له النبي، أنا أيضا نبي مثلك، أنا أيضا نبي مثلك، وقد كلمني ملاك بكلام الرب، الآن ينسب إلى ملاك الله، إلى وحي الله، وقد كلمني ملاك بكلام الرب قائلا ارجع به معك إلى بيتك فيأكل معك خبزا ويشرب ماء. يقول النص كذب عليه، إذا النبي هنا يكذب، يكذب على الناس؟ لا، يكذب على الله، يبلغ عن الله ما لم يقل. يقول قد كلمني ملاك بكلام الرب قائلا ارجع به معك إلى بيتك فيأكل خبزا ويشرب ماء، كذب عليه. إذا النبي حسب الكتاب المقدس من الممكن أن يسرق، من الممكن أن يزني، من الممكن أن يقتل، ومن الممكن أن يكذب حتى في البلاغ على الله تبارك وتعالى. طيب هذا النبي الذي يكذب في البلاغ عن الله، لو فرضنا أنه هو من كتب سفر صموئيل، أو هو من كتب أسفار موسى الخمسة، أو هو من كتب سفر يشوع، إذا كان بإمكانه أن يكذب على الله، كيف نثق بكتابة هذا الذي من الممكن شرعا حسب الكتاب المقدس أن يكذب على الله تبارك وتعالى؟ قصة أخرى في سفر الملوك الثاني في الإصحاح 8، في قصة النبي اليشع. النبي اليشع أرسل الملك أرام الملك بنهدد، أرسل قائده حزائيل إلى اليشع، وقد كان مريضا هذا الملك. يقول له اذهب واسأل لهذا النبي اليشع، اسأله هل سأموت في مرضي أم لا. هو يسأله ماذا عندك من وحي الله في شأني. فذهب القائد وسأل اليشع، فماذا أجابه اليشع؟ اذهب وقل له، هذا في الملوك الثاني في الإصحاح 8، اذهب وقل له شفاء تشفى. اذهب أيها القائد وأخبره بأنه سيشفى من مرضه، يعني أن الله أوحى لي ذلك. وقد أراني الرب أنه يموت موتا، أراني الرب أنه يموت موتا. إذن الله عز وجل أوحى إليك بأنه سيموت، فكيف تكذب على الله وتقول بأنه شفاء يشفى؟ أقول إذن حسب الكتاب المقدس النبي من الممكن أن يكذب على الله تبارك وتعالى، فإذا كان ذلك كذلك فكيف لنا أن نعتقد بأن كتابة هؤلاء جزء من وحي الله تبارك وتعالى؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. إلى لقاء قادم يتجدد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحدث فقط عن التوراة التي يؤمن بها البروتستان والتي يؤمن بها الكاثوليك. فحفظ هذه الكتب إليهم ولم يجعلها إلى ذاته، وإلا فلو شاء الله عز وجل لحفظها كما حفظ القرآن الكريم. لتحسبوه من الكتاب، ويقولون هو من عند الله، وما هو من عند الله. هذا الكتاب يسعى